بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في شرح جزء النظر في شرح نظرة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ولما انتهى من الكلام على الحديث المسلسل وذكر أن الرواة إذا اتفقوا في صيغ الأداء أو في غيرها من الحالات هو المسلسل، وجد الحافظ هذه مناسبة جيدة للدخول في تعريف صيغ الأداء، للدخول في تعريف صيغ الأداء، وهذا الباب يدرس تحت عنوان أقسام التحمل وصيغ الأداء. أقسام التحمل وصيغ الأداء هو باب مهم جدا لطالب الحديث الذي يريد أن يقرأ في كتب السنة ويشتغل بالتخريج أو بالتحقيق والبحث في الأسانيد. لابد أن يعرف الفرق بين صيغ الأداء وما هي أقسام التحمل. ما الفرق بين التحمل والأداء؟ التحمل هو التلقي أو الأخذ، أخذ الحديث من المشايخ، كيفية أخذ الحديث من أهل العلم، كيف أخذ الحديث أو العلم، الحديث أو الأحاديث أو العلم كيف أخذها؟ هل أخذها بالسماع من الشيخ؟ أم هل قرأ هو على الشيخ؟ أم هل أجازه الشيخ؟ أو كتبه؟ أو غير ذلك؟ هناك ثمانية أقسام للتحمل. طيب، هو تحمل وأخذ العلم، كيف سيؤدي هذا العلم؟ ما هي الطريقة؟ ما هي الكلمات والألفاظ التي يتلفظ بها عندما يبلغ هذه الأحاديث أو هذا العلم؟ ماذا يقول؟ يقول حدثني، ولا سمعت، ولا أخبرني، ولا أخبرنا، ولا أنبأني، ولا أنبأنا، ولا أجازني، ولا كتبني، ولا شافهني، ولا وجدت. هذه كلها صيغ للأداء، وكل واحدة تفرق عن الثانية غالبا كما سنرى. إذن هذا الباب مهم جدا، وهو من أهم أبواب الكتاب، وعدم ضبطه يؤدي إلى وجود خلل في البحث في الأسانيد، وبالتالي في تصحيح الرواية وعدم تصحيحها. قبل ذلك، في مسألة التحمل، يجوز أن يتحمل الإنسان الحديث في كفر أو في صغر، لأن تعلمون أن أداء الحديث له شروط. لابد أن يكون الحديث من رواية العدل الضابط، والعدل هو المسلم البالغ العاقل الذي لا يعرف بارتكاب كبيرة ولا إصرار على صغيرة، الخالي من خوارم المروءة، أو كما قال الحافظ: من له ملكة يحمله على ملازمة التقوى والمروءة. هذا بالنسبة للأداء، عندما يؤدي الحديث أو يبلغ الحديث أو يسمع غيره. لكن هل تشترط هذه الشروط في التحمل، يعني في السماع؟ الجواب لا، لا مانع إذا تحمل وسمع أحاديث في حال كفره أن يؤديها في حال إسلامه بعد إسلامه، كما فعل جبير بن مطعم عندما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو كافر في مسألة فداء الأسرى، فوجده يقرأ في سورة الطور، فضبط هذا الحدث ورواه لنا بعد ذلك. قال: عندما سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الطور وسمع قوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هل خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ قال: كاد قلبي أو فؤادي أن يطير، كاد فؤادي أن يطير، ينخلع منه عندما سمع القراءة من الرسول صلى الله عليه وسلم من سورة الطور، هز فؤاده وقلبه. هذا الكلام قاله لنا متى؟ قاله لنا بعد إسلامه، أداه بعد إسلامه، فسمعه في حالكم وأداه بعد إسلامه. كذلك في الصغر لا مانع أن يسمع في الصغر ويؤدي بعد ذلك. وكان السلف الصالح يحضرون أولادهم في المجالس، مجالس الحديث والإملاء، ويكتبون لهم في طباق السماع الأوراق التي يسجل فيها الحاضرين فلان وفلان 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 لكي يكون له إجازة. سمع فلان، سمع هو صغير فوق الخمس سنوات. أما إذا كان تحت الخمس سنوات فكانوا يكتبون حضر أو أحضر، أحضر. إذا كان فوق الخمس سنوات يكتبون في طباق السماع الأوراق التي فيها الأسانيد وأسماء الحاضرين سمع، وإذا كان دون الخمس سنوات يكتبون حضر. ومن هنا سؤال، أو هنا سؤال: متى يصح سماع الصغير؟ هذا الصغير متى يصح سماعه؟ جمهور أهل العلم على أن الصغير يصح سماعه إذا ابتداء من خمس سنوات، إذا كان يعقل، لا ابتداء من خمس سنوات فما فوق. ودليلهم في هذا حديث محمود بن الربيع الذي في صحيح البخاري قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجه، مجه في وجهه وأنا ابن خمس سنين، يعني أخذ شوية مية في فمه ودخها أو دخلها أو ضخها في وجه محمود بن ربيع. فمحمود بن ربيع لم ينس هذه الفعلة وحكاها لنا كنوع من مداعبة النبي صلى الله عليه وسلم للأطفال أو للصبيان، بحسن خلقه صلى الله عليه وسلم أنه كان يداعب الصبيان، فقال: عقلت مجة، مجها النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن خمس سنين. فجمهور أهل العلم على القول بمقتضى هذا الحديث أن الفتى أو الصبي إذا كان عنده خمس سنوات صاعدا بشرط أن يعقل فإنه يقبل ما تحمله في هذه السن. وهناك خلاف، أهل البصرة يقولون لا، أقل سن للسماع عشر سنوات. أهل البصرة يقولون أقل سن للسماع عشر سنوات فلا يقبل ما دون العشر. أهل الكوفة يقولون أقل سن للسماع عشرون سنة أو عشرون عام. أهل الشام يقولون ثلاثون أو ثلاثين. وكل هذه الأقوال ذكر العراقي في ألفيته. وبعضهم يقول: نضع شرطا، إذا وجدنا الصبي يفهم الخطاب ويرد الجواب فهذا يعتمد ما روى أو ما تحمله في ذلك الوقت، يفهم الخطاب، يعقل الخطاب ويرد الجواب، يرد عليه. طبعا يرد الجواب بطريقة صحيحة، يعني هم ما قالوا هذا مفهوم، وإلا لو سألته ما الفرق بين هذه المروحة وهذه المروحة الأخرى، فأجابك بأي جواب آخر تعرف أن هذا لا يفهم. بعضهم يقول إذا فرق بين الحمار والبقرة، إذا كان يفرق بين الحمار والبقرة فهذا مميز، فهذا مميز أن الحمار والبقرة بينهما أمور متشابهة في عظم الخلقة وفي كبر الوجه ونحو ذلك، وبينهما أمور فارقة تفرق بينهما. فإذا كان الولد الصبي يفرق بين الحمار والبقرة فقالوا هذا مميز. هذا قول آخر، لكن هذه الأقوال الخمسة والستة الجمهور على القول الأول هو أنه يصح سماع الصبي ويكون مميزا ابتداء من 5 سنوات إذا عقل ما يسمع أو ما يتلى عليه. هذا بالنسبة للتحمل، إذا لا بأس أن يتحمل في حال الخوف ويؤدي في حال الإحرام، ولا بأس أن يتحمل وهو صغير ويؤدي بعد ذلك. نرجع لأقسام التحمل ونقول أقسام التحمل 8، أقسام التحمل 8. نحاول أن نلخص لكم باختصار ثم نعرج على كلام الحافظ، مع أنه طول في هذا الموضع، مع أن كتابه كتاب مختصر، يعني شرع فيه أكثر من أو حوالي 10 صفحات، مع أن الكتاب مختصر، فلعلنا نذكرها في طريقة مختصرة نقربها لكم ثم نعرج على تعليق الحافظ. أقسام التحمل 8، أولها السماع من لفظ الشيخ، السماع من لفظ الشيخ، يعني الطالب جالس ومعه الكتاب أو الدفتر الذي يكتب فيه الأحاديث ويسمع الشيخ يحدث بنفسه، الشيخ يقول حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، والطالب يكتب أو يقابل في نسخة عنده. هذا أعلى أقسام التحمل وأفضل وأرفع أقسام التحمل، لأنك أنت بتأخذ من فم الشيخ مباشرة، مباشرة يقول حدثني 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 ويذكر لك المتون والأحاديث من فيه مباشرة. طيب أنت عندما تؤدي ما سمعت وتبلغ ما سمعت فإن لك أن تقول حدثني الشيخ فلان بكذا كذا كذا، أو تقول سمعت الشيخ يقول حدثني فلان، فإما تقول لفظ بلفظ حدثني أو بلفظ سمعت إذا كنت لوحدك، أما إذا كان معك أناس آخرين يسمعون معك فتقول حدثنا أو سمعنا، إذا كنت لوحدك تقول حدثني أو سمعت، إذا كان معك غيره تقول حدثنا وسمعنا. هذا أحسن شيء، وبعض المتقدمين يرى أنه لا مانع أن يقول في هذا أخبرنا، لا مانع أن يقول أخبرنا، لأن التحديث يأتي في اللغة بمعنى الإخبار، يأتي التحديث بمعنى الإخبار، يومئذ تحدث أخبارها. طيب الصورة الثانية أو القسم الثاني من أقسام التحمل، إذا كان الشيخ ساكت وأنت معك الكتاب تقرأ عليه وهو يقر لك بما تقرأ، يصحح لك الكلمات التي تقرأها الألفاظ أو الأسانيد أو ألفاظ الرجال وغير ذلك، أو يسكت إقرارا منه، يسكت إقرارا منه بما سمع إلى أن تنتهي من القراءة. تقرأ مثلا عليه صحيح البخاري صحيح مسلم جزء من الأجزاء إلى أن ينتهي. إذن أنت لم تسمع منه الحديث وإنما قرأت عليه فأقرك، أقر ما صنعت. عندما تأتي للأداء كي تحدث الناس بهذا أو الطلاب الذين هنا يأخذون منك العلم أو الحديث، فإنك تقول أخبرني أو أخبرني قراءة عليه، أو إذا كان معك من يحضر معك أو أنت تسمع وغيرك يقرأ فتقول قرئ عليه وأنا أسمع، قرئ عليه وأنا أسمع. وهذا يسمونه العرض، عين وراء وضاد العرض أو القراءة على الشيخ. وسيأتينا الخلاف هل الأحسن الأول الذي سمعناه أم العرض أحسن. فبعض أهل العلم كالبخاري وقبله الإمام مالك في رواية يريان معهم مجموعة من أهل العلم أن القراءة على الشيخ وقراءة الشيخ سواء في القوة وفي الصحة. ليه؟ لأنه إذا كنت أنت تقرأ والشيخ يسمع يقولون هذا أقوى للشيخ، يكون مستجمع لذهنه ويتتبعك ويصحح لك إلى آخره. على خلاف والأحناف يقولون لا، القراءة على الشيخ أحسن من السماع من لفظ الشيخ. وجمهور الحديث على أن السماع من لفظ الشيخ هو أرفع شيء، أن السماع من لفظ الشيخ، الشيخ نفسه يحدثك الأحاديث ويقرأ حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، هذا أرفع شيء وأقوى شيء وأصح شيء. إذن هذا القسم الثاني من أقسام التحمل. القسم الثالث الإجازة. الإجازة، الإجازة معناها الإذن، يأذن لك في الرواية. والإجازة هذه لها أنواع وشعب. قد تكون الإجازة مع مناولة، يعني يعطيك الكتاب أقول لك هذا كتابي أو هذا مسموعاتي اروه أو اروها عني. فإذا حصلت هذه المناولة مع هذه الإجازة فهذا أعلى أنواع الإجازة وأقواها وأصحها. الإجازة مع المناولة يعني يعطيك الكتاب والمرويات ويقول لك اروي هذه عني، أجزتك بروايتها، خلاص أعطاك الكتاب والكتاب مقابل ومصحح ومتقن، أو يعطيك الكتاب لكي تنسخه وترجعه إليه، أو يعطيك نسخة لك هدية أو غير ذلك. فالإجازة المقرونة بالمناولة هي أعلى أنواع الإجازة. عندما تؤدي الحديث بعد ذلك تقول أخبرني إجازة أو أنباني إجازة أو أنبأنا فقط، يعني يكثر المحدثون من استعمال كلمة أنبأنا أو أنبأني في الإجازة خاصة المتأخرين. أما المتقدمون فكما قلت لكم يتساهلون في هذا الأمر، فعندهم أيضا أخبرنا وأنبأنا سواء، ولا ينبئك مثل خبير، أنبأنا وأخبرنا سواء عندهم. أما المتأخرون فيروون في الإجازة بلفظ أنبأنا. إذا قال أنبأنا فتعرف أنه يقصد بذلك إجازة. وقد يقيد هذا يقول أجازني أو أخبرني إجازة أو أنبأني إجازة. هذا الآن نوع من أنواع الإجازة. هناك أنواع أضعف منها، هناك أنواع أضعف منها يعني في الإجازة. كان يجيز معينا بغير معين، يعني إيه؟ أجزتك يا زيد أو يا بكر بكتاب من كتبي أو بكتاب من كتب الحديث التي أرويها، معين بغير معين، أو بكتاب من كتب السنن التي أرويها. إجازة معين بغير معين، قبلها اللي ذكرته معين بمعين، أجزتك يا رب أن تروي مسموعاتي أو أن تروي صحيح البخاري من طريقي أو الكتب الستة من طريقي. إجازة معين بمعين أو إجازة معين بغير معين، يا بكر اروي كتاب السنن، ثم تذهب تجد أن الشيخ عنده عشرات من كتب السنن يرويها، فهو لم يحدد لك الكتاب الذي أجازك فيه. النوع الذي بعد ذلك يجيز غير معين، شخص غير معين يقول كل من اسمه محمد مثلا ممن حضر معنا فله أن يروي مسموعات، أو كل طالب علم حديث يهدي البلدة له أن يروي مرويات التي أرويها بالإسناد. هذه إجازة لغير، هذه إجازة لغير معين، سواء أجاز بكتاب محدد بمعين أم بغير معين. كان يقول يروي كل مرويات، هذه طبعا أضعف من الأولى وأضعف من التي قبلها، يعني أضعف من التي قبلها. أو يجيز لمجهول، يجيز لمجهول، كمن جاورني أو من مر بهذا المسجد ونحن في الدرس أجزت أن يروي مروياتي، فمر شخص واثنان وثلاثة وعشرة لكنهم مجاهيل لا نعرف شيئا عنهم. أو يجيز لمعدوم، معلوم ازاي؟ يعني لم يولد بعد، كأن تطلب انت مثلا الاجازه من الشيخ فيقول اجزتك واجزت لاولادك الذين لم ياتوا ولاولاد اولادك، فهم معدومون الان، قد ياتون وقد لا ياتون، فهذه الاجازه معدوم. وفعلها بعض الأئمة كالإمام أبو بكر بن أبي داود السجستاني، الحافظ الكبير عبد الله ابن سليمان بن أشعث، فجاء رجل يسأله الإجازة فقال أجزتك، أجزت لك ولأبنائك ولحبل الحبلة الذين لم يولدوا بعد، يعني مثل الذي تتحمل بين الأمهات. فعلها بعض الأئمة كأبو بكر، كأبي بكر بن أبي داود السجستاني وابن مريم ده. هذه طبعا أنواع ضعيفة جدا في التحمل، وهي من أضعف أو أضعف الأنواع، والراجع أن هي لا يصح السماع بها أو الأداء بها والتحمل عن طريقها. القسم الرابع من أنواع التحمل المناولة، وذكرت لكم مع الكلام على الإجابة. فالمناولة قد تكون مقرونة بالإجازة، كما قلت لكم أجزتك هذا كتابي خذه، وأجزتك أن تروي ما فيه عني، أو هذه مسموعاتي أجبتك أن ترويها عني. فالآن اجتمعت الإجازة مع المناولة، أو يناوله الكتاب بدون إجازة، هذا في إشكال. إزاي يعني تجيب أنت نسخة من كتبك التي كتبتها وقبلتها وصححتها وتعطيها للتلميذ وتقول هذا كتابي، هذا مسموعي من صحيح البخاري مثلا، او هذه مسموعاتي من الكتب الستة، ولا تقل له اجزتك، هذه في اشكال، ولا تقل له اجزتك ان ترويها عني. فبعض اهل العلم يقول طالما تأكد وعلم يقينا ان هذه روايته لهذه الكتب فلا مانع أن يحدث بها عن الشيخ، وتعتبر هذه في حكم الإجازة. وبعضهم يقول لا يجوز له أن يحدث بها، لأنه ربما لم يجزه لعلة أو لخلل في هذا الطالب، أو لخلل في هذا الطالب منع الشيخ من إجازته. إذن هذه هي المناولة. عندما تحدث بها لك أن تقول ناولني وأجاز لي، أو حدثنا مناولة، أو أخبرنا مناولة. القسم الخامس من أقسام التحمل الكتابة، نفس الشيء، الشيخ يكتب بعض الأحاديث أو كل الأحاديث مثلا من صحيح البخاري أو من سنن أبي داود أو سنن الترمذي أو جزء من الأجزاء، يكتبها ويصححها ويرسلها لأحد طلابه يكاتبه بها، ثم يقول له أجزتك فيما أرسلته لك مكاتبة، أو فيما كاتبتك به، أو فيما كاتبتك به. هذه لا إشكال فيها، أنه يحدث بهذه المكاتبة ويقول أجازني فلان مكاتبة، أو كاتبني فلان، أو أخبرني مكاتبة، أو أخبرني مكاتبة. وقد يكتب له الأحاديث ويرسلها له بدون أن يجيزه فيها، بدون أن يجيزه فيها، فيبقى فيها الخلاف، هل يستطيع أن يحدث ويعتبر ويعتبر يرسل الشيخ الكتاب كتابه لهذا الطالب من مكان لمكان، هذا الإرسال من الشيخ إجازة أم لا؟ فعدد أهل العلم يقولون لا يجوز له أن يحدث بهذا من هذا الكتاب أو بهذه المكاتبة إلا إذا أجازه، فإن لم يجزه فلا يصح له أن يروي هذا عن الشيخ، ولا يصح أن يعتبر هذا إجازة. وبعض العلم يقول لا، ما كتب له وأرسلها من بلد إلى بلد إلا وهو يثق في هذا الطالب ويعتبر هذا نوع من الإجازة، مجرد أن كتب له الأحاديث وأتعب نفسه فيها وأرسلها من مكان لمكان، فقالوا هذه نفسها نوع من السماح له بالرواية عنه من هذه الأحاديث. إذن هذا نوع آخر، قسم آخر، وهو على إذا لم يجده أضعف من السابق. هذا الخامس. الذي بعد ذلك السادس، عندنا الإعلام، كأن يعلم الشيخ الطالب بكتابه، يقول هذه الكتب التي عندي الآن وبجانبي مروياته، فيتأكد الطالب أن هذه الكتب مرويات الشيخ. فإذا عثر عليها بعد ذلك بأي طريقة من الطرق فهل له أن يحدث منها وتكون هذه بمثابة الإجازة الإعلام أم لا، على خلاف السابق. إذا لم يجزه فلا يحدث منها، وإذا أجازه جاز له أن يحدث منها على أنه أعلمه بأن هذه مروياته، يعني تأكد أن هذا كتاب الشيخ وأن هذه من مسموعات الشيخ فيحدث بها. هذا السادس. السابع عندنا الوجادة والوصية. الوجادة أن، وهذه يذكرونها آخر شيء التي قبلها الوصية أحسن، أن يوصي الشيخ ببعض كتبه أو بكل كتبه لأحد طلابه أو لبعض طلابه، أن تبقى عنده وأن يحتفظ بها فهل هذه الوصية تصلح وتبيح للطالب أن يحدث من هذه الكتب ونعتبر هذا إسنادا متصلا ويكون هذا الشيخ على تلميذ يحدث عن شيخه، أم يعتبر هذا من باب الانقطاع؟ بعض العلماء قالوا الوصية مثل الوقف، كما يصح له أن يوقف على أناس لا يعرفهم وبدون أن يتلفظ بهذا لهم وبأشخاصهم، كذلك هو أوصى لهذا الشخص بكتبه، فحتى لو لم يصرح له بالإجازة أن يروي من هذه الكتب التي فيها الوصية، فهذا فيه تصريح ضمني وإذن ضمني للطالب أن يروي من هذه الكتب. وبعض أهل العلم قالوا لا يروي من هذه الكتب التي في الوصية إلا إذا أذن له. النوع الأخير الوجادة. الوجادة النوع الثامن الوجادة، كان تعثر على كتاب من كتب الشيخ تعرف خطه فيه بخطه، تتأكد أن هذا خط الشيخ، بل تأكدت أن هذا خط الشيخ، فهل يصح لك بعد ذلك أن تروي عنه ويكون هذا حكم الإسناد المتصل أم لا؟ هذا أضعف الأنواع. والموجود الآن، الأكثر الموجود الآن في هذه الأعصار عن طريق الرواية عن طريق الوجادة، الرواية عن طريق الوجادة كما قال حافظ ابن الصلاح، لأنك الآن الكتب تجدها موجودة في المكتبات وفي الأسواق، والمخطوطات موجودة في الدور الكبرى، دور الكتاب المصرية ودار الأسد أو الظاهرية وغير ذلك، وليس عندك إلا الوجادة، لم تسمعها ممن رووها ولا ممن أسندوها، ومع ذلك أن تقول هذا الحديث رواه البخاري ورواه مسلم ورواه الترمذي ورواه أحمد ورواه الطبراني إلى آخره، لأنك وجدت الحديث فيه. لكن هذه الوجادة طبعا تختلف عن الأولى، لأنك الآن الموجود الآن بحروف المطابع، حروف المطابع، بخلاف الوجادة التي تكلم عليها الأئمة والتي تعثر فيها على الكتاب بخط الشيخ، بخط الشيخ. هذه باختصار أنواع أو أقسام التحمل. أقسام التحمل ثمانية. القسم الأول السماع من لفظ الشيخ، القسم الثاني العرض على الشيخ، القراءة على الشيخ المناولة، القسم الثالث الإجازة بأنواعها، القسم الرابع المناولة، القسم الخامس الكتابة، القسم السادس الإعلام، القسم السابع الوصية، القسم الثامن الوجادة. هذه أقسام التحمل أو تحمل العلم أو تحمل الحديث التي سيتكلم عليها الحافظ هذا المبحث، والذي كتب فيه كما قلت الحسب هذا ترقيم الذي معي 10 صفحات تقريبا، يعني لخصت لكم وفي غضونه عندما نقرأ بعض الأبحاث، يعني الاستطرادات مثل الكلام على حكم عن، إذا قال عن الطالب يقول عن شيخه بدل ما يقول حدثني أو أخبرني يقول عن فلان، ما حكم هذه العنعنة، أو أن فلان، أو قال فلان، ما حكم هذه العنعنة. فالإمام مسلم كما ترون ومعه مجموعة من أهل العلم يحملون هذه العنعنة على الاتصال بشرطين، يحملون العنعنة كلمة عن على الاتصال بشرطين. الشرط الأول ألا يكون هذا الشخص الذي عنعن مدلسا، ألا يكون الشخص المعنعن مدلسا. الشرط الثاني اشتراط المعاصرة، يعني يكون معاصر للذي روى عنه، هذا الطالب يكون معاصرا لما روى عنه. أما الإمام البخاري فمعه سلم أهل العلم منهم ابن المديني، فيرون أن الشرط الثاني لابد فيه من اشتراط اللقاء ولو مرة واحدة، لابد فيه من اشتراط اللقاء، يعني يثبت عندنا بالتاريخ أن هذا الطالب لقي شيخه ولو مرة واحدة. لكن بعضهم يقول أن هذا شرط البخاري في كتابه الصحيح وليس شرط البخاري في تصحيح الأحاديث، ولكنه شرط المديني في التصحيح، يعني المديني لا يصحح الحديث إلا بهذا الشرط، ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة. أما عند البخاري فإنه يصحح الحديث لكن في غير كتابه الصحيح، هذا على أحد الأقوال، في غير الجامع الصحيح. أما الجامع الصحيح فإن شرطه فيه ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة، والإمام مسلم تكلم على هذه المسألة في مقدمة صحيحه، وزعم أن اشتراط اللقاء قول مخترع لم نسبق إليه قائله. هذه من المسائل التي سيتعرض لها الحافظ. أما كلمة عن في عرف المتأخرين، في عرف المتأخرين فيستعملونها في الإجازة كما ذكر ذلك العراقي، وكما ذكره قبله ابن الصلاح، يعني بعد سنة 500 تقريبا إذا وجدت في أسانيدهم أسانيد المتأخرين يكون أسانيد طويلة عن عن عن، فشاع في ذلك الزمان بعد سنة 500 استعمال عن في الإجازة، استعمال عن في الإجازة، وإذا استعملوها في الإجازة فيتدل على نوع اتصال، فيتدل على نوع اتصال. بقي كمان. طيب على كل حال هذه يعني باختصار مقدمة لهذا المبحث، مبحث صيغ الأداء. نقل الصفحة الأولى، اقرأ الصفحة الأولى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وصيغ الأداء المشار إليها على ثمان مراتب. الأولى: سمعته حدثني ثم أخبرني وقرأت عليه، وهي المرتبة الثانية. ثم قرئ عليه وأنا أسمع، وهي الثالثة. ثم أنبأني، وهي الرابعة. ثم ناولني، وهي الخامسة. ثم شافهني، أي بالإجازة، وهي الثالثة. ثم كتب إلي، أي بالإجازة، وهي السابعة. ثم عن ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة ولعدم السماع أيضا، وهذا مثل قال وذكر وروى. فاللفظان الأولان من صيغ الأداء وهما سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ. وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث الصلاح، ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة. وفي الدعاء الفرق بينهما تكلف شديد، لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية، فتقدم على الحقيقة اللغوية، مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم. أما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد. فإن جمع الراوي، أي أتى بصيغة الجمع في الصيغة الأولى، كأن يقول حدثنا فلان أو سمعنا فلانا يقول، فهو دليل على أنه سمع منه مع غيره. وقد تكون النون للعظمة لكن بقلة. وأولها، أي صيغ المراتب، أصرحها، أي أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها، لأن لا تحتمل الواسطة، ولأن حدثني قد يطلق في الإجازة تثليثا، وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ. والثالث، وهو أخبرني، والرابع، وهو قرأته لمن قرأ بنفسه على الشيخ. فإن جمع فأن يقول أخبرنا أو قرأنا عليه، فهو كالخامس، وهو قرأ عليه وأنا أسمع. وعرف من هذا أن التعبير بقرأته لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار، لأنه أفصح بصورة الحال.
نعم، إذن هذا الذي ذكرناه، سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ. فإذا كان معه أحد سمع معه يقول سمعنا وحدثنا. بعدها في المرتبة أخبرني وقرأت عليه، أخبرني وقرأت عليه، وهذا في العرض. بعدها ثم قرئ عليه، أخبرني وقرأت عليه، كلمة أخبرني أيضا تصح في الأولى، سمعت حدثني، إذا كان هو الشيخ يحدث، أخبرني تصح أيضا في تحديث الشيخ للطالب، قرأت عليه أو قرئ عليه وأنا أسمع في العرض إذا كان الطالب يقرأ على الشيخ. ثم أنبأني في الإخبار أو في الإجازة على الخلاف، كما قلنا لكم أن المتقدمين كانوا يستعملون الإنباء في بمعنى الإخبار، والمتأخرون يستعملون الإنباء بمعنى الإجازة. جاء الوقت. سائل يسأل سؤال غريب عن دعاء اللهم بحق من صلى الفجر ولبى النداء ورفع يديه الدعاء، هل هذا الدعاء فيه شيء؟ يعني هذا فيه إشكال من ناحية اللفظ، اللهم بحق من صلى الفجر وبحق من، إذا كان يقصد بحق فلان الشخص فهذا لا يجوز، لأن الله جل وعلا لا يتوسل إليه بالأشخاص أو بحقوق الأشخاص، حق فلان أو حق علان، ثم إذا كان فلان له حق فما الذي أدخلك بينه وما الذي أدخلك في حقه؟ لكن بعض أهل العلم يفسر الكلمة بنوع آخر، يقول بحق فلان الذي صلى الفجر يعني بالثواب، يعني حق فلان الذي صلى الفجر أن يثاب، أو حق فلان الذي لبى النداء الإثابة، مثل حديث اللهم أسألك بحق السائلين عليه، حق السائلين الإجابة. فالبعد عن هذا اللفظ أسلم وأحسن للاشتباه فيه والاحتمال، البعد عن هذا اللفظ أسلم، والناس تبحث عن الألفاظ التي فيها إشكالات وتدع الأشياء الظاهرة والواضحة التي ليس فيها إشكال. توسل الله جل وعلا بأسماء الحسنى، توسل إليه جل وعلا بصفاته، توسل إليه بأفعاله، توسل إليه بعمل صالح، توسل إليه بإيمانك وبمحبتك لنبيه صلى الله عليه وسلم. نعم، ما قلنا اللفظ في احتمال، الألفاظ التي فيها احتمال الإنسان يتركها ويذهب الألفاظ الواضحة التي ليس فيها إشكال وليس فيها احتمال، حتى لا يأتي واحد يقول لك أردت كذا وقلت كذا، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نقرأ.